تفضل شيخ سم التفسير المطففين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها للذين يطففون، يعني للذين ينقصون الناس ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاء. وأصل ذلك من الشيء الطفيف، وهو القليل النزر، والمطفف المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن. ومنه قيل للقوم يكونون سواء في حسبة أو عدد، هم سواء كطف الصاع، يعني بذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء. وبنحو الذي قلنا في معنى ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن عبيد المكتب عن عبد الله قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال: وما يمنعهم من أن يوفوا الكيل وقد قال الله: ويل للمطففين، حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل. ساق بإسناده عن عكرمة قال: أشهد أن كل كيال ووزان في النار. فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس منهم أحد يزن كما يتزن ولا يكيل كما يكتال، وقد قال الله: ويل للمطففين. وقوله
لنقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نستأنف في هذه الليلة درس الطبري، وسنبتدئ إن شاء الله من بداية سورة المطففين تعليقا على هذا الكتاب المبارك، ولعله يتيسر أيضا إن شاء الله لاحقا أن يكون عندنا في بداية الدرس تعليق على مقدمات المفسرين كما اتفقنا عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وستكون عندنا مجموعة من المقدمات، بدءا بمقدمة مقاتل بن سليمان، ثم أن تتسلسل هذه المقدمات على حسب ما نقف عليه من كتب التفسير. وسأحرص فقط على كتب التفسير، أما كتب العلوم الأخرى مثل الناسخ والمنسوخ أو كتب آيات الأحكام وغيرها قد لا نتعرض لها ولا نقرأها، وإنما سنقرأ الكتب المتعلقة بالتفسير مثل تفسير مقاتل بن سليمان، تفسير الطبري، تفسير بن أبي حاتم، تفسير السمرقندي، تفسير الماوردي وغيرها من التفاسير. بعض المقدمات التي تم شرحها سابقا سأيضا أتجاوزها، خصوصا مقدمة الطبري لأنها طويلة جدا وقد تم التعليق عليها قبل سنتين، وشرح المقدمة موجود فيمكن الرجوع إليه للاستفادة منه اختصارا للوقت، وإلا فإن إعادة شرح المقدمة لا شك أنه سيكون فيه فوائد غير الفوائد التي سبق طرحها، لكن من باب اختصار لكي يكون عندنا مجموعة أكبر من المقدمات. كذلك مقدمة ابن عطية رحمه الله تعالى إن نحن وصلنا إليه في هذا الفصل أو الفصل الذي يلي أيضا قد تم شرحها في السنة الماضية، فسأحيل أيضا على الشرح لنجتهد في إنجاز ما تبقى من المقدمات بإذن الله تعالى. في سورة المطففين كما نلاحظ أن الإمام رحمه الله تعالى قال تفسير سورة ويل للمطففين ثم ذكر السورة، وهي مشهورة عندنا بسورة المطففين. وكما سبقت الإشارة إلى تسمية السور أنه يكثر في تسمية السور أن تسمى السورة بأولها، أن تسمى السورة بأولها، وهذه التسمية قد تكون اجتهادية وقد تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون من اجتهاد الصحابي وقد تكون من اجتهاد من بعده وقد تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام رحمه الله تعالى فسر ويل بقوله الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها. وقد ورد في هذا حديث لا تقوم به حجة في أن ويل واد في جهنم. والصحيح أن ويل هنا هي كلمة تهديد ووعيد، كلمة تهديد ووعيد، وقد وردت في القرآن في غير ما موطن والمراد بها التهديد والوعيد كما هو معلوم من معنى ويل عند العرب، مثل ويل وويك وويح، هي كلمات تستخدم لمعان. فمعنى ويل هنا هو تهديد ووعيد، ولهذا يقولون الويل لك. فكانوا يقولون هذه الكلمة قبل أن يرد مثل هذا الحديث، بمعنى أنها كلمة معروفة عند العرب بأنها للتهديد والوعيد. لو ثبت النص وصح، لو ثبت النص وصح لجاز واحتمل الأمر أن يكون المعنيان مرادين، فنقول أنها كلمة تهديد ووعيد لذلك الوادي الذي يكون في جهنم، يعني لو صح هذا الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمده الطبري. المطففون كما ذكر هنا الذين ينقصون الناس ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم أو موازينهم إذا وزنوا لهم على الواجب لهم الوفاء. أصله كما قال من الشيء الطفيف وهو القليل النزر، ومأخوذ من طف الإناء، مأخوذ من طف الإناء الذي هو حافة الإناء. فكان الذي يكيل ربط الآن الوصف بالكيل أن المطفف إذا وضع ما يكيله من القمح وما يشبهه فإنه يمسح طف الإناء فيسقط شيء الشيء اليسير من هذا المكيل، فيستفيد منه صاحب الكيل كلما وزن صاعا وطفف فيه فما يتساقط منه فإنه يجمع منه مالا بلا شك. فمع مر يعني مر الأيام يجتمع له من هذا الشيء القليل شيء كثير. ولكن إذا تأملتم هذه الصورة فهي صورة تدل على حقارة من يفعل هذا، لأنه يأخذ من أموال الناس النزر اليسير الذي لا يؤثر على مال الناس، ولكنه أيضا ظلم لأنه يأخذ من أموال الناس بغير حق. فما بالك بمن يأخذ أو يظلم الناس ويأخذ من أموالهم الكثير، فإذا كان القليل قد توعد عليه فما بالك بالكثير. فلا شك أن الأمر جد خطير، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من يفعل هذا. أورد روايات السلف في معنى المطففين وسبب نزولها، يعني أشار إلى سبب النزول في الرواية الأولى. قال رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة لا يوفون الكيل، قال وما يمنع من يوفوا الكيل وقد قال الله ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس رب العالمين. وهذا كان إشارة أنها نزلت في أهل المدينة. وأصرح منها الرواية عن ابن عباس أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا كيلهم. فإذا مقدمة هذه السورة التي تتحدث عن المطففين، مقدمة هذه السورة الصحيح أنها نزلت في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني معنى أن من أوائل ما نزل في المدينة، من أوائل ما نزل في المدينة. ثم ذكر بعد ذلك الرواية عن عكرمة في قوله أشهد أن كل كيال ووزان في النار فقيل له بذلك فقال إنه ليس من أحد يزن كما يتزن ولا يكيل كما يكتال. وقد قال الله ويل للمطففين، يعني كأنه يحذر أشد الحذر من أنه قد قل من يسلم من هذا. ولهذا كأن المعنى أن التاجر مطلوب منه أن يكون إيش؟ موفيا الحق، بل لو زاد لكان أولى، وكان هذا من إحسانه، يعني كان هذا من إحسانه. فهذا الآن الكيل كما نلاحظ هو في التجارة، ولهذا هذه الآية أو هذه يعني أو بداية هذه السورة ومتعلق بأخلاق التجار، يعني متعلق بأخلاق التجار. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء اليسير الذي يقع من التجار، وهو التطفيف في الميزان أو المكيال، التطفيف فيه يعني أخذ الشيء القليل، توعد الله عليه بأمر عظيم مما يدل على أنه أمر كبير. ولهذا قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم ذكر الآيات بعدها. فهذا تنبيه على خطورة هذا الأمر، تنبيه على خطورة هذا الأمر. ولهذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. أما هذا المطفف فليس سمحا إذا باع وليس سمحا إذا اشترى. هذه مسألة. هناك مسألة أخرى مرتبطة بالآية، وهو أثر ورد عن سلمان الفارسي. سلمان يقول الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. الآن سلمان الفارسي يحتج بهذه الآية على عمل آخر غير عمل الذي سيقت من أجله الآيات، لأن الذي سيقت من أجله الآيات هو ما يتعلق بالكيل والوزن، يعني قضايا التجارة. الذي استدل به سلمان استشهد به أمر آخر وهو الصلاة، فجعل الصلاة كما قال أن الصلاة جعلها مكيال، فمن وفى أوفي له، ومن طفف فإنه يحصل له ما يحصل للمطففين. هذا الآن العمل من سلمان الفارسي لما جاء إلى هذه الآية وربط قضية النقص في الصلاة، ونعلم أنه قد ورد حديث قضية النقص في الصلاة أنه يصلي الإنسان وليس له إلا نصفها ربعها سدسها، يصلي وليس له صلاة شيء. فهذا التناقص الذي يكون من الصلاة جعله سلمان من التطفيف، جعله سلمان من التطفيف. هذا التفسير من أي نوع من أنواع التفسير يمكن أن نقوله؟ يعني ماذا عمل سلمان في حكمه على الصلاة وربطه للأمر بقول ويل للمطففين؟ نعم، مثال أو قياس، وهذا قياس أقرب ما يقال له أنه قياس، يعني جعل الصلاة كالتجارة، يعني كالمكيل والموزون. فمن وفاها يعني وفى الصلاة أو أوفي له، ومن نقص فيها حصل له ما يحصل للمطففين. فهذا من باب إيش؟ القياس. وهذا يدلنا على أن استشهادات السلف واستدلالاتهم بالقرآن متعددة وواسعة، يعني استدلالات السلف بالقرآن متعددة وواسعة، ونحن بحاجة إلى جمع هذه الاستدلالات، يعني جمع هذه الاستدلالات والاستشهادات ودراستها دراسة مستقلة لنتبين المنهج الذي كان عليه السلف في قضية الاستشهاد والاستدلال، يعني كيف كانوا يستدلون ويستشهدون. فهذا الآن المقايسة بين حال الصلاة وحال التجارة في الكيل والمزين والموزون تحتاج منا إلى نظر الرابط بين الأمرين، الرابط بين الأمرين، وكيف أن سلمان رضي الله تعالى عنه قد جعل الصلاة نوع من أنواع المكيل الذي قد يحصل فيه ما يحصل في الكيل والوزن الذي يكون في التجارة. نعم.
وقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يقول تعالى ذكره الذين إذا اكتالوا من الناس ما لهم قبلهم من حق يستوفون لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيا. وعلى ومن في هذا الموضع يتعاقبان، غير أنه إذا قيل اكتلت منك يراد استوفيت منك. وقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم يقول وإذا هم كالوا للناس أو وزنوا لهم، ومن لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقك وكلتك طعامك، بمعنى وزنت لك وكلت لك. ومن وجه الكلام إلى هذا المعنى جعل الوقف على هم، وجعل هم في موضع نصب. وكان عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين ويقف على كالوا وعلى وزنوا، ثم يبتدئ هم يخسرون. فمن وجه الكلام إلى هذا المعنى جعلهم في موضع رفع، وجعل كالوا ووزنوا مكتفيين بأنفسهما. والصواب في ذلك عندي الوقف على هم، لأن كالوا ووزنوا لو كانا مكتفيين وكانت هم كلاما مستأنفا كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة بينهما وبينهم مع كل واحد منهما، إذ كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك إذا لم يكن متصلا به شيء من كنايات المفعول. فكتابتهم ذلك في هذا الموضع بغير ألف أوضح الدليل على أن قوله هم إنما هو كناية أسماء المفعول بهم. فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا على ما بينا. وقوله يخسرون يقول ينقصونهم.
نعم، قوله سبحانه وتعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هو جعل الآن على بمعنى من، وهذا ما يسمى بتعاقب حروف الجر، بتعاقب حروف الجر، فجعل على بمعنى من. والتضمين في هذا الموطن أولى، لأن التضمين أعرق في البلاغة كما يذهب إليه يعني حذاق البصريين. لأننا إذا قلنا أن هنا على بمعنى من، إذا قلنا على بمعنى من، فما فائدة أن يجعل البليغ حرفا مكان حرف، والحرف الأول أوضح وأبعد عن الإشكال، إلا أن يكون هناك سر فوق ذلك. فإذا قال اكتالوا على الناس فكأنه أراد أن يشير إلى هذا العلو الذي يحصل من التاجر حال أخذه من الناس، يعني غلبته عليهم، يعني كأنه يأخذ منهم في حال من الغلبة، يأخذ منهم في حال من الغلبة، يعني كأنه يستعلي عليهم في حال أخذه. الآن استعلاء التاجر في حال إعطائه للسلعة له وجه، يعني له وجه، وإن كان ليس مقبولا لكن له وجه. لكن استعلاؤه في حال أخذه وهو صاحب الحاجة الآن ويستعلي، فهذا يدل على ما ذكرت لكم من تلك الإشكالية التي يشير الله إليها الله سبحانه وتعالى في حال بعض التجار، أنه يستعلي وهو في حال الأخذ. إذا اكتالوا أي أخذوا من الناس الكيل فإنهم، أو كذلك اتزنوا فإنهم يأخذونهم بالغلبة، يأخذونه بالغلبة التي أشارت إليها لفظة على. إذن جاءت على للدلالة على هذا المعنى. وقال سبحانه وتعالى يستوفون، مقابل أنهم إذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون ينقصون. يعني هنا حال الأخذ يستوفون يأخذون حقه موافيا، وحال الإعطاء ينقصون. فمن كانت هذه حاله فإنه متوعد بما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. مسألة ثانية طرحها وهي قضية هم في قول كالوهم أو وزنوهم، هل هي عماد أو فضلة؟ يعني هل هي هم، هل هو مبتدأ أو مفعول به؟ ويبنى عليه صحة الوقف، لأن هذا ليس موطن وقف لكن يبنى عليه صحة الوقف على هم. وصحة الوقف لكي يشير هو إلى مسألة مرتبطة بالرسم، يعني هو سيعتمد على الرسم لبيان أيهما أولى، مذهب من يرى أنها فضلة وهو عن قول جمهور، أو من يرى أنها عماد وهو قول عيسى بن عمر من النحويين. يقول هنا قبل ذلك أن لغة الحجاز أن يقول وزنتك حقك وكلتك طعامك، فكأنها جاءت على لغة أهل الحجاز كالوهم أو وزنوهم، بمعنى وزنت لك وكلت لك. فمن وجه الكلام لهذا جعلهم في محل نصب. مدام جعلهم في محل نصب، هل يصلح أن نجعل كالوهم مقطعين أو مقطع واحد؟ بناء على هذا تكون مقطعا واحدا، كالوهم وزنوهم هكذا. عيسى بن عمر يجعل كالو مكتفية بنفسها ويستأنف فيقول هم يستوفون، وإذا وزنوا هم يخسرون. طيب، فإذا جعلهم عمادا فمعنى أنه يجوز من باب الجواز فقط يجوز الوقف على كالو، فنقول وإذا كالوا هم يخسرون، إذا اكتالوا هم يستوفون. هذا المذهب الذي ذهب إليه عيسى ليس صوابا عند الطبري للعلة ذكرها، وهي أن نظائر هذا الموطن في رسم الصحابة، يعني أغلب ما يأتي في رسم الصحابة هذا الموطن، هو إثبات إيش؟ الألف لو كانت هم عمادا، لو كانت مستأنفة ابتداء لكان عندنا بعد الواو ألف الفارقة هذه ثم تكون هم استئنافا، ولكن لما لم توجد هذه الألف فدل على عدم صحة ما ذهب إليه عيسى ابن عمر. واضح الآن الوجه هذا، ولهذا هو اعتمد الآن على رسم المصحف، يعتمد على رسم المصحف. وهذا الآن عندنا اعتماد على رسم المصحف هو أحد المرجحات في المعاني، وسيأتينا إن شاء الله عند في قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، عند قوله سنقرئك فلا تنسى، هل لا نافية أو ناهية، نفس الفكرة. هنا الآن اعتمد على نفس القضية، وهي أن رسم المصحف دل على أنهم ليست إيش؟ فضلة، وإنما هي آسف ليست عمادا وإنما هي فضلة، يعني منصوبة وليست مرفوعة. فإذا هذه أحد فوائد رسم المصحف نستفيدها مما ذكره الطبري رحمه الله تعالى. هنا عندنا أيضا بناء على ما فعله كان مفترض نذكرها سابقا، وهي ما ذكره سلمان الفارسي رحمه الله تعالى لما تكلم عن قضية الصلاة مكيال. قضية المكيال في الحياة عموما اللي هي العمل بالقسط وبالعدل أيا كان في أي مجال كان، هذا سبحان الله لو تأملت حياتنا وقستها على قوله ويل للمطففين، يعني هل نحن من أهل التطفيف في المعاملة أو لا، فإنك لو تأملت ستجد أن عندنا أيضا مشكلة في هذا الجانب، يعني التطفيف في المعاملة. ودعونا نأخذ مثالا، طبعا المعاملات كثيرة جدا، يعني معاملة العبد مع ربي ومعاملة العبد مع خلقه الخلق، أو نأخذ جانب معاملة العبد مع الخلق ومعاملة العبد مع نوع من الخلق، نأخذ المجال لنعيشه نحن طلاب العلم. هل نحن ونتعامل مع طبقات طلاب العلم والمشايخ، الصغير مع الكبير والكبير مع الصغير، هل نحن بالفعل نتعامل بالعدل والقسط، أو يشملنا قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، يعني عندنا نوع من التطفيف؟ الواقع اللي نعيشه يدل على أن كثيرا منا إلا من رحم الله يدخل في هذا الوصف المذموم وهو التطفيف، يدخل في هذا الوصف المذموم وهو التطفيف. فمن ذا الذي عنده القدرة على أن يعدل مع الناس أو مع هؤلاء في التعامل؟ عندنا مشكلة كبيرة جدا في هذه القضية، وقضية ماذا؟ التعامل. لو تأملناها تجد أن عندنا مشكلات ما يسمى بالأحزاب الإسلامية، فمن ليس معي من حزبي فأنا أتعامل معه معاملة غير ما أتعامل مع من ليس في حزبي، هذا له معاملة وهذا له معاملة، بمعنى أن الغينة جانب الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، هذا بدل ما نقول إنما المؤمنون إخوة إنما حزبي إخوة. هذه مشكلة، وهذه ظاهرة واضحة ما تحتاج إلى أن أبرهن عليها أبدا. تأمل في حالنا في العالم الإسلامي، لا يمكن أن تخطئك أبدا في كثير من بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء الذي هو من تحريش الشيطان. أيضا تجد المعاملة أحيانا بين أصحاب الاتجاه الواحد الذين ينتسبون اتجاها واحد، تجد عندهم أيضا من مشكلات في المعاملة والادعاءات. وأخطر ما يكون، وهو أحد أسباب، يعني أحد أسباب الخطأ، هو ادعاء الحق المطلق الكامل عندك وعند جماعتك، وأنه لا يمكن أن يخرج الحق عنك وعن من معك، وأن من سواكم فهم مبتدعة أو فيهم ابتداع وفيهم ضلال وفيهم انحراف وفيهم وفيهم من هذه الأوصاف التي يعني يصف بها هؤلاء غيرهم. وستجد في من يوصف بهذا أنه يقابل هؤلاء الأشخاص بنفس الطريقة، فيصف هؤلاء بما يصفه به أولئك. فإذا سيكون أمامنا الآن إذن شيء من التراشق في ادعاء الحق، في ادعاء الحق والتحزب والتكتل على قضايا يدعى أنها من الحق، فيأتي قضية الكيل والوزن هنا. أنت لست مرغوبا فيك لأنك تقول بهذا القول، والآخر ليس مرغوبا فيه لأنه يقول بهذا القول، وهكذا. ونزعت أيضا مرة أخرى أخوة الإيمان التي قال الله سبحانه وتعالى عنها إنما المؤمنون إخوة، ووضع مكانها هذه القضايا التي ذكرتها لكم، فمر باسم السنة، ومر باسم الجرح والتعديل، ومر باسم التفريق بين المؤمنين. يعني أسماء متعددة جدا تجدها أن هؤلاء يفرقون جماعة المسلمين، فلا نقبلهم ولا ننصرهم، ولا إذا جاءوا إلى وظيفة نحن عندنا قدرة أن نوظف ولا نوظف لا نوظفهم، وهكذا. منازعات الله بها عليم، كلها إذا لم يكن الميزان فيها مندرج تحت قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وكان التعامل بالفعل مرتبط بهذا الأمر، فاعلم أنها يقينا تدخل في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. ما الذي يخرجها؟ هو نفس التعامل، يعني هي راجعة للتعامل، مثل ما أدخل سلمان الفارسي التطفيف في الصلاة، فكذلك التطفيف في المعاملة يدخل في قوله ويل للمطففين. ولهذا الواحد ينصح نفسه في أن يبتعد عن هذه الصفة، وألا يكون من أهل التطفيف في المعاملة، وأن يجتهد في أن يتعبد الله سبحانه وتعالى على حق دون أن يكون عنده مؤثرات أو تلقين، والأمر في هذا يطول، ولعل الإشارة تكفي عن كثير من الكلام. من باب الفائدة والنصيحة أنه حينما تسمع في إنسان أنت لا تعرف عنه شيئا، تسمع عنه كلام، لا تجعل هذا الكلام حكما، وإنما اجعله كلاما تسمعه وتزنه أنت. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة على أن تفرق، وأعطاك قدرة على أن تعرف الصواب من الخطأ، فلا تعلق أحكامك على الناس بقول فلان وفلان. وكثيرا ما نقع في هذا المأزق وهذا الشرك، في أن نعلق أحكامنا على بعض الناس من خلال ما نسمع، فإذا جلسنا معهم ما وجدنا ما يقال عنهم. والسبب، يعني السبب في هذا هو أنه فلان هذا ليس متوائما مع هذا الآخر، وأطلق عليه هذه الكلمة ثم علقت في ذهني أو في ذهنك، وحينما قابلناه لا يمكن إلا أن يشاء الله، لا يمكن لا يكون في قلبك عليه شيء إلا أن يشاء الله، تجد مهما كان متحفز ومتوفز تتخوف من هذا الشخص. لو أنت جئته بقلب سليم وهو جاءك بقلب سليم، يمكن ما تحصل كل هالمشكلات المذكورة وهذا الكلام الذي يقال، وأن فلان في كذا وفلان في كذا، لا يحصل من هذا أي شيء، وتبقى أنت وإياه برابط بعيد عن هذه الأشياء. المقصود الذي أريده أنه يكون عندنا أيضا حذر من التطفيف في المعاملة. من الذي يبيح لنا أن نخرج عن دائرة الإيمان في الأحكام في قول إنما المؤمنون إخوة وندخل إلى أشياء لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان؟ أبدا ما أنزل الله بهذه الأحزاب المذكورة من سلطان أبدا. أي واحد يدعو إلى حزبية فهو محجوج بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا من باب الفائدة، بعض العلماء الذين دخلوا في بعض الأحزاب قزمتهم الأحزاب، وهم أعلى من أن ينتسبوا إلى حزب، هم علماء أمة، ولكن مع الأسف دخل في أحد هذه الأحزاب فشرنقوه وصار مثل اليرقة التي في الشرنقة لا يستطيع أن يخرج منها، لا يأتمر إلا بأمر هذا الحزب ولا يمكن أن يفعل شيء إلا بما يمليه عليه هذا الحزب، وصار عالما مقيدا. والعلماء في الأمة علماء لهم القدرة على الجميع وليس على حزب معين فقط، وهذه من أكبر المشكلات التي أراها في بعض من أوتي علما وارتبط بحزب من الأحزاب فقيده. يجب أن يكون عندنا تنبه لمثل هذه الأمور ولخطرها. أنا لا أريد طبعا أذكر أسماء، الأسماء لو ذكرنا اسما وقعت مشاكل تعرفون أولها وآخرها، لكن الساحة موجودة ونحن نعلم بعض الأشخاص من دون ذكر أسمائهم قيدوا بأحزاب فلا نرى لهم ذلك الأثر الكبير جدا. وإن دعوا دعوا من خلال حزب، وإن ذهبوا ذهبوا إلى يعني من أصحابهم في هذا الحزب فقط لا غير، ولا يعني ينثرون علمهم وينشرون علمهم على الجميع، ولا يرون أنهم معنيون بهذه الطائفة أو تلك الطائفة. ولا شك أن هذا مشكل كبير جدا، وكم يعني أتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى يعني جمعنا على ما كان جمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وزالت منا مثل هذه المشكلات. لكن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذه الدعوات، الدعوة الثالثة لم يستجبها الله، وهي التي بقيت للشيطان، وهي التحريش بين المؤمنين، وكل واحد هو مسؤول عن نفسه يراقب نفسه، فإن وقع الآخرون في مثل هذه المحذورات فهو يتقي الله فيهم ولا يكون مثلهم يعني يتكلم في أعراض العلماء وفي أعراض الدعاء ولا يقبل أحدا إلا ببرهان، ولا يمكن أن يسمع من فلان إلا أن يأتي منه يأتي الختم والصك من فلان من فلان أن هذا ممن يوافقون عليه. كل هذا لا شك أنه مما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به أي برهان سلطان. نعم.
وقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يقول تعالى ذكره ألا يظن هؤلاء المطففون الناس في مكاييلهم وموازينهم أنهم مبعوثون من قبورهم بعد مماتهم ليوم عظيم شأنه، هائل أمره، فظيع هوله. وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيوم يقوم تفسير عن اليوم، تفسير عن اليوم الأول المخفوض، ولكنه لما لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون، فكأنه قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس. وقد يجوز نصبه وهو بمعنى الخفض لأنها إضافة غير محضة، ولو خفض ردا على اليوم الأول لم يكن لحنا، ولو رفع جاز كما قال الشاعر وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. وذكر أن الناس يقومون لرب العالمين يوم القيامة حتى يلجمهم العرق، فبعض يقول مقدار 300 سنة وبعض يقول مقدار 40 عاما. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يوم يقوم أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ساق بإسناده عن نافع قال قال ابن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يوقفون يوم القيامة لعظمة الله حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة لعظمة الرحمن ثم ذكر مثلهم. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون حتى يبلغ الرشح إلى أنصاف آذانهم. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه في رشحه. ساق بإسناده عن محارب بن دثار عن ابن عمر في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون 100 سنة. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجل إلى أنصاف أذنيه. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ساق بإسناده عن أبي يزيد المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار 300 سنة من أيام الدنيا لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر. قال بشير المستعان الله يا رسول الله. قال إذا أنت أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. ساق بإسناده عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن مسعود في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يمكثون 40 عاما رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ألجم العرق كل بر وفاجر. قال فينادي مناد أليس عدلا من ربكم أن خلقكم ثم صوركم ثم رزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما تولى في الدنيا. قالوا بلى. ثم ذكر الحديث بطوله. وساق بإسناده عن قيس بن السكن قال حدث عبد الله وهو عند عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين قال إذا كان يوم القيامة يقوم الناس بين يدي رب العالمين 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة يلجمهم العرق ولا يكلمهم بشر 40 عاما. ثم ذكر نحوه. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ذكر لنا أن كعبا كان يقول يقومون 300 سنة. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة يوم يقوم الناس لرب العالمين قال كان كعب يقول يقومون مقدار 300 سنة. قال قتادة وحدثنا العلاء بن زياد العدوي قال بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كإحدى صلاته المكتوبة. ساق بإسناد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الرجل في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ساق بإسناد عن نافع عن ابن عمر قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال يعقوب قال إسماعيل قلت لابن عون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال نعم إن شاء الله. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم لا يغيب في رشحه إلى نصف أذنيه.
نعم. قول سبحانه وتعالى كما ذكر الطبري ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ طبعا ألا يظن هؤلاء المطففون، وهذا كما سبق أشرنا أن الطبري حريص على ماذا؟ على ربط السياق بعضه لبعض، فالحديث متوجه إلى المطففين، ولذا قال ألا يظن المطففون تفسير لأولئك أنهم مبعوثون من قبورهم بعد مماتهم ليوم عظيم، كما قال عظيم شأنه هائل أمره، ثم قال يوم يقوم الناس رب العالمين. قال فيوم في قوله يوم يقوم تفسير عن اليوم الأول المخفوض اللي في قوله سبحانه وتعالى ليوم عظيم، يعني كان المعنى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا يسمى عند العلماء البصرة ماذا؟ طبعا تعبير التفسير عنده هذا تعبير كوفي، يعني مصطلح كوفي، والبصريين يسمونه ماذا؟ يسمونه بدلا. فهذه أحد تفسيرات أحد تعبيرات الكوفيين عن البدل، سماه هنا تفسيرا. وكما سبق أن أشرت لكم أن أصول الطبري النحوية إيش؟ كوفية، يعني أصول الطبري النحوية كوفية، ولهذا مصطلحاته كوفية، فهذا مصطلحات الكوفيين في التعبير عن البدل الذي عند البصريين. يقول ولكنه لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون، فكأنه قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس، يعني لم يقل ليوم يقوم الناس، فما أيضا لكنه لما لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون، يعني هو الآن ينبه على أنه بدل من قوله ليوم عظيم، لكن لأنه مردود إلى مبعوثون يعني العامل فيه مبعوثون جعله إيش بلا بدون لام. ثم قال بعد ذلك وقد يجوز نصبه وهو بمعنى الخفض، قد يجوز نصبه وهو بمعنى الخفض لأنه ضافة غير محضة، ولو خفض ردا على اليوم الأول لم يكن لحنا، ولو رفع جاز، يعني كان في كم وجه؟ يجوز في ثلاثة أوجه. وذكر طبعا قول الشاعر وكنت كذي رجلين، يجوز رجل صحيحة ويجوز رجل صحيحة، ولو قال رجلا صحيحة رجلا صحيحة يجوز أيضا على القطع أيضا، فتكون بمعنى أعني رجلا صحيحة. طبعا البيت عندنا على رجلين هي لم تشكل، ولذا يجوز تشكيلها بناء أنهم شكلوها على رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، وكما قلت يجوز فيها رجل ورجل، فلو كان شكلوها بالوجهين لكان أولى، يعني لو شكلوها بالوجهين لكان أولى، لأنه المراد أنها تحتمل هذا وتحتمل ذلك. التفاسير التي اعتمدها طبعا هذا هو المعنى، ثم ذكر التفاسير التفسير كله. نلاحظ الآن الأثار التي اعتمدها فيها أثار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وآثار لمن دونه من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم. قضية ثانية، بعض الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة صريحة إلى أنه يفسر هذه الآية، يفسر هذه الآية، تلا هذه الآية وذكرها ثم فسر. وبعضها فيها إشارة إلى الزمن، يعني في الآثار النبوية. وهناك أيضا إشارة إلى الزمن في غير الآثار النبوية. فإذا المحصلة التي نخرج منها من مجموعة هذه الآثار أن قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني تفسير القيام المراد بالقيام في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ليس جملة قيام الناس في يوم القيامة، وإنما هذا الموقف بالذات الذي يكون فيه هذه الحالة، وهو قال يقوم أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه، فهذا هو المتوعد به في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين أليس يشمل قوله يوم يقوم الناس رب العالمين بداية قيامهم من قبورهم إلى انتهاء قيامهم ودخول أهل الجنة إلى الجنة وللنار إلى النار؟ الجواب بلى. طيب، لكن هذا القيام متعدد أو واحد؟ طبعا هو متعدد، يعني بمعنى أن القياء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة هو متعدد قياماته، يعني يقوم الناس مقامات متعددة. الآن هذا المقام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو المقام الذي يحصل حينما يقوم أحدكم في رشحه الأنصاف إذنيه، هو أحد الأوقات التي يقومها العباد، أحد الأوقات التي يقومها العباد. فلو أردنا أن نربط بين التفسير النبوي والآية من ناحية الإجمال والبيان أو الإبهام والتفصيل، من أي أنواع التفسير ستكون؟ الآن يوم يقوم الناس رب العالمين تحتمل أن المراد يوم القيامة كله، لأن كل يوم القيامة سمي يوم القيامة لقيام الناس رب العالمين، يحتمل القيامة كلها. لكن الآن الحديث النبوي أو التفسير النبوي المباشر خصص وقتا من هذا من يوم القيام هو الموصوف بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهل الآية الآن الأولى الآية هل هي من قبيل المجمل ووقع البيان النبوي، أو من قبيل المطلق ووقع التقييد، أو من قبيل العام ووقع التخصيص، أو من قبيل الإبهام ووقع التبيين أيضا؟ أو مطلق ومقيد، يعني هي دائرة بين العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، يعني دائرة بين العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد. يعني لو لاحظنا الآن قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقوله يوم يقوم الناس رب العالمين، قيام الناس رب العالمين يبتدئ من خروجهم من قبورهم إلى أن ينتهي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فإن نظرنا إلى الزمن قلنا يوم يقوم الناس لرب العالمين أنه عموم في الزمان، فجاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتخصيص زمن من الأزمان أنه هو المراد بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيكون تخصيص العموم هذا الزمن. لو نظرنا قلنا لا، هو أطلق القيام ولم يقيده، فجاء التقييد النبوي بأن هذا القيام مقيد فقط في هذه الحالة المذكورة أن يقوم أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هذه مسألة. مسألة ثانية، هل الاختلاف الذي ذكره الطبري الآن أنه يقول مقدار 300 عام، بعضهم يقول مقدار 40 عاما، يؤثر على المعنى المجمل أو الإجمالي الذي عندنا؟ يعني هل مثلا هل يأتي واحد يقول والله بما أن العلماء اختلفوا في زمن هذا القيام كم يكون، إذن ليس هناك هذا، إذن لا يثبت أصلا، هذا فيه اضطراب، بعضهم يقول 300 وبعضهم يقول 40، هل يؤثر على ثبوت قيام الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وهذه قاعدة ننتبه لها. لماذا أذكرها؟ لأن القضية العلمية هذه تحتاج إلى أن نعرف المنهجية في التعامل مع الأرقام لما تأتي بعض الروايات يقع فيها خلاف، يعني بعض الروايات التي يقع فيها خلاف في الأعداد، ومن أشهرها بيع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري أكثر من رواية ثبت فيها أن جابرا باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في الزمن اختلافا بينا. ما يأتي واحد يقول الاختلاف في الثمن اضطراب يدل على أن قصة بيع جابر الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم لم تقع؟ نقول لا، أصل القصة ثابت، والاختلاف في الثمن لا يؤثر على صحة القصة. ونفس القضية هنا، وهذه تستحضرونها دائما في حال هذه الخلافات التي تقع في قضية الأعداد المذكورة. بعض السلف كما يعني نبه على أو نظر إلى أن القيام، أو قال بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كإحدى صلاته المكتوبة، وهذا لا شك أنه من باب إيش؟ التخفيف النسبي، يعني بالنسبة للمؤمن، وإلا يوم القيامة يوم طويل، لكنه يتضاءل بالنسبة لمن؟ للمسلم. يعني إذن قضية بركة الوقت بالنسبة للمسلم في هذا اليوم غير ما تكون للكافر اللي يكون عليه عسير وشاق، يختلف المؤمن عن الكافر، وإلا اليوم واليوم لم يتغير ولن يتغير، الزمن هو الزمن الذي سيقوم الكافر هو الذي سيقوم ماذا؟ المؤمن، لكن الله سبحانه وتعالى يجعله بالنسبة للمؤمن كما ذكر كإحدى صلاة مكتوبة، فهذا يكون فيه بركة في الوقت للمؤمن فلا يشعر بهذا الطول. وإن كان في بعض المواطن واضح جدا أنهم حتى الأنبياء يشعرون بهول الموقف وكربه، خصوصا لما يأتي الاستفتاح لدخول الجنة، يعني يقفون كلهم عند باب الجنة للدخول فيقع الاستفتاح فتقع أو يكون الذي يستفتح هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ.
القول في تأويل قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يقول تعالى ذكره كلا، أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين، إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا لفي سجين، وهي الأرض السابعة السفلى، وهو فعيل من السجن، كما قيل رجل سكير من السكر، وفي السيق من الفسق. وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم مثل الذي قلنا في ذلك، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد عن مغيث بن سمي إن كتاب الفجار لفي سجين قال في الأرض السابعة، وساق بإسناده عن مجاهد عن مغيث بن سمي قال إن كتاب الفجار لفي سجين قال الأرض السفلى، قال إبليس موثق بالحديد والسلاسل في الأرض السفلى، ساق بإسناده عن هلال بن يساف قال كنا جلوسا إلى كعب أنا وربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة ورهط من أصحابنا، فأقبل ابن عباس فجلس إلى جنب كعب فقال يا كعب أخبرني عن سجين، فقال كعب أما سجين فإنها الأرض السابعة السفلى وفيها أرواح الكفار تحت خد إبليس. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله إن كتاب الفجار لفي سجين، ذكر أن عبد الله بن عمرو كان يقول في الأرض السفلى، كان يقول هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار وأعمالهم أعمال السوء. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة لفي سجين قال في أسفل الأرض السابعة. ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله إن كتاب الفجار لفي سجين يقول أعمالهم في كتاب في الأرض السفلى. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله لفي سجين قال عملهم في الأرض السابعة لا يصعد. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قال سجين الأرض السابعة. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله لفي سجين يقول في الأرض السفلى. وساق بإسناده عن أبي هلال عن قتادة في قوله إن كتاب الفجار لفي سجين قال الأرض السابعة السفلى. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قال يقال سجين الأرض السافلة وسجين بالسماء الدنيا وسجين بالسماء الدنيا. وقال آخرون بل ذلك خد إبليس، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن شمر قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال له ابن عباس حدثني عن قول الله إن كتاب الفجار لفي سجين الآية، قال كعب إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ويهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها فتهبط فتدخل تحت سبع أراضين حتى ينتهى بها إلى سجين وهو خد إبليس، فيخرج لها من سجين من تحت خد إبليس رق فيرقم ويختم ويوضع تحت خد إبليس بمعرفتها الهلاك إلى يوم القيامة. ساق بإسناده عن جعفر عن سعيد في قوله إن كتاب الفجار لفي سجين، قال تحت خد إبليس. وقال آخرون هو جب في جهنم مفتوح، ورووا في ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح. وقال بعض أهل العربية ذكروا أن سجين الصخرة التي تحت الأرض، قال ونرى أن سجين صفة من صفاتها، لأنه لو كان لها اسما لم يجرى. قال وإن قلت أجريته لأني ذهبت بالصخرة إلى أنها الحجر الذي فيه الكتاب كان وجها. وإنما اخترت القول الذي اخترت في معنى قوله سجين لما حدثنا وساق بإسناده عن المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمرو عن البراء قال سجين الأرض السفلى. وساق بإسناده عن المنهال عن زاذان عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر نفس الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء، قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على بلأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، قال فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى. ساق بإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال سجين صخرة في الأرض السابعة فيجعل كتاب الفجار تحتها.
نعم، قول سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أورد الطبري أولا تفسير لفظ كلا، قال أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين. بناء على تفسير الطبري هل يجوز الوقف على كلا أو تكون مستأنفة؟ هل يعني يجوز الوقف عليها أو تكون بمعنى الابتداء؟ يجوز إيش الوقف، يعني ما نقول إيش ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، ثم قال إيش كلا، ثم نستأنف إن كتاب الفجار لفي سجين. إذا وقفنا فمعنى ذلك أن كلا هي التي يقول عنها بعض العلماء أنها للرد والزجر، وتعبير الطبري هنا أرشق وأملح في أنه بناه على السياق، هي نفس الدلالة، يعني هي بمعنى الرد، لكن الطبري يربطها بالسياق، لأنه الآن هل قبل كلا قول أو فعل فيه شيء من الخطأ أو الباطل فيحتاج إلى تصويب؟ الجواب نعم، لأنه في ظن أولئك أنهم لا يبعثون، لأنه قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، كانوا يقول أنه في ظنهم أنهم لا يبعثون، فما يظنونه ليس صوابا، ولذا قال ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين إن كتاب الذي كتب فيه أعمالهم إلى آخره. فمع ذلك إذا تكون كلا هنا يجوز الوقف عليها وتكون بالمعنى ذكره الطبري، ويسميها بعض العلماء أن كلا للردع والزجر أو للرد والزجر. ماشي. طيب، قضية ثانية، الطبري ذهب إلى أن سجين هي الأرض السابعة السفلى، وهي فعيل من السجن أو السجن كما قيل رجل سكير، وأيضا في السيق، يعني كأنها صارت مبالغة. مادة السجنة اللي أخذت منها سجين، السجن يدل على التضييق، يعني السجن يدل على التضييق الذي ذهب إليه كما سيأتي بعد قليل الفرة في آخر كلام الطبري. ذكر أقوال السلف في هذا، طبعا مغيث ابن سمي روى عنه مجاهد أنه قال سجين في الأرض السابعة، ومغيث ابن سمي الأوزاعي شامي يكنى بأبي أيوب، وقد أخذ على بعض الصحابة، روى عن بعض الصحابة، وأخذ على كعب الأحبار وغيره. ولما أقول أخذ على كعب الأحبار، أنه يحتمل أن يكون بعض الآثار التي أوردها عنه أن مما أخذه عن كعب، لكن تأملوا الآن الآثار، جل الآثار الواردة عندنا عن السلف كلها تشير إلى أن كتاب الفجار يكون في الأرض السفلى، الأرض السابعة، مرة وصفوها بأن الأرض السفلى، ومرة وصفوها بأن الأرض السابعة، ومرة وصفوها بأنها تحت خد إبليس. ولعل معنى قولهم خد إبليس أي الشق إبليس من الأخدود، يعني كل هذه معاني، وعلى أن إبليس مقيد في الأرض السابعة، كل هذه ذكرت في الآثار. لكن الذي يعنينا الآن نحن أن سجين هو ما ذهب إليه الإمام الطبري في أنها في الأرض السفلى، سواء سميناها الأرض السابعة أو سميناها الأرض السفلى، لتوارد كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم على هذا المعنى، وكذلك ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البراء بن عازب المعروف، وهو أيضا حجة في هذا المقام، لأنه قال في أحد رواياته أكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، يعني في أحد رواياته. فإذا اجتماع هذه الروايات كلها تثبت لنا وجود أرض سفلى يثبت فيها كتاب الفجار، والمراد بالكتاب وما يختم من عمل الفاجر أو الكافر، فإذا رفعت روحه إلى السماء لم يقبله أهل السماء فيرد ويكتب كتابه في سجين. واضحة؟ نعم. الله أعلم، يعني هل الأراضي متراصة أو طبقات؟ الله أعلم، أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن يعني أحدد لا هذا ولا ذاك، لكن الآثار الآن تدل على وجود أرض سفلى توضع فيها كتب هؤلاء الفجار، توضع فيها كتب هؤلاء الفجار. لاحظوا الآن الرواية عندنا عن ابن عباس في أنه سأل كعب الأحبار، عندنا فيها روايتين، الرواية الأولى اللي من طريق شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال كنا جلوسا إلى كعب أنا وربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة ورهط من أصحابنا، فأقبل ابن عباس فجلس جنب كعب فقال يا كعب أخبرني عن سجين. والرواية الثانية أيضا عن شمر قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال ابن عباس حدثني عن قلها إن كتاب الفجار لفي سجين. طبعا هذا لا شك أنه من باب الرجوع إلى أهل الكتاب، من باب الرجوع إلى أهل الكتاب. السؤال الآن في قضية الرجوع إلى أهل الكتاب في مثل هذه الرواية، هل هناك أي مشكلة علمية في سؤال ابن عباس لكعب في المراد بسجين؟ يعني هل هناك فيما ذكره كعب شيء يخالف ما هو موجود عندنا، أو هي مجرد إضافات، يعني أخبار، إضافة أخبار؟ لأن لاحظ الآن يقول، هو يقول فتأبى الأرض وأن تقبلها فتهبط فتدخل تحت سبع أراضين حتى ينتهى بها إلى سجين وهو خد إبليس، فيخرج لها من سجين من تحت خد إبليس رق فيرقم ويختم إلى آخر كلام عن تفصيلات. الذي يعنينا الآن هنا هو مجمل الخبر الذي رواه الآن ابن عباس عن كعب، يعني مجمل الخبر الذي أخذه ابن عباس عن كعب. هل مجمل الخبر الذي أخذه ابن عباس عن كعب يخالف المروي عندنا أو يوافقه؟ هو موافق ولا لا؟ يعني موافق، لا المجمل، ما هو التفاصيل، يعني مجمل الخبر متوافق، أما التفاصيل التي يذكرها كعب فهذه لا يمكن إثباتها إلا من طريق المعصوم، يعني لا يمكن إثباتها إلا من طريق المعصوم، لكي نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الروايات. فالآن نثبت مثل ما أثبت الطبري لما جاء يعني يرجح، قال بعد ذلك قال هنا في كلامه وإنما اخترت القول الذي اخترت في معنى قول السجين، ثم أورد الرواية عن براء بن عازب، ثم أورد الرواية عن براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فكان يقول أن عمدتي وحجتي في اختيار أن السجين الأرض السفلى هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قبل ذلك من الآثار هي معززة لهذا الاختيار، حتى قول كعب من حيث الإجمال لا يخالف ما عندنا، لكن لا نستطيع نحن أن نثبت ماذا تفاصيل هذا الأثر إلا بحجة. أما مجمل الأثر في كونه كتاب الفجار يكون في الأرض السابعة أو الأرض السفلى، فهذا وارد عندنا في ماذا؟ في الآثار، فليس فيه إشكال من هذه الجهة. واضح الفكرة هذه؟ لا شك هو من منهجه جدا أنه يعزز بالحديث النبوي، إذا كان عنده تفسير نبوي وحديث نبوي يعزز به، هذا واضح جدا من منهجه. طيب لاحظوا أنه لما قال وقال آخرون للرواية الأخرى، الآن طبعا قال آخرون خد إبليس، وقلنا لعل الخد بمعنى الشق، يعني خدود المشقوق الذي يوضع فيه وتوضع فيه كتب هؤلاء ونسب إبليس، إلا أن يراد بالخد الخد المعروف الذي يكون كخد الإنسان فالله أعلم، لكن إن كان الخد بمعنى الشق فهذا ليس فيه إشكال في أن يكون هناك أخدود يوضع فيه كتاب أو كتب هؤلاء الفجار. وأورد الرواية هنا عن كعب الأحبار في سؤال ابن عباس، وكذلك عن سعيد بن جبير أنها تحت خد إبليس. نعم نعم أفهم، تحت خد إبليس يمكن يعني تحت الشق اللي هو الأخدود الذي لإبليس، يجوز هذا، ما يزال فيه فسحة في الجواز، لكن إن قيل خده هو فالله أعلم، ممكن يعني تحت الأخدود أو تحت الخد الذي هو الخد لمثل الإنسان، الله أعلم. طيب سم هو طبعا فيه قراءة، هو المخطوطة قل إف حد وخد، هنا قرأ وخد، وكلاهما في النهاية واحد، يعني الحد وخد هي نفس ستؤدي نفس الغرض، لكن حد ستبعدنا عن الخد وتذهبنا إلى الأخدود. طيب نعم نعم، كعب الأحبار من مسلمة أهل الكتاب، من أفاضل أهل الكتاب الذين أسلموا. أي نعم. الرواية الثالثة أو القول الثالث أن المراد به جب في جهنم، ولكن لاحظوا طريقة الطبري فيها إشارة إلى التضعيف ولا لا، لأنه قال وقال آخرون هو جب في جهنم مفتوح، ورووا في ذلك حديثا ولا لا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يقول هو كانوا يعترض على الخبر، يقول رووا في ذلك خبرا وأورد الخبر، طبعا هذا الخبر يقول عنه ابن كثير أنه غريب ومنكر، يعني أنه فيه غرابة ونكارة، ولهذا لا يعتمد على مثل هذا الأثر لما فيه من النكارة. طيب فيكون الآن الطبري أشار إلى إشكالية في الرواية لما قال ورووا في ذلك خبرا، ولو كان هذا الخبر عنده صحيح لاعتمد عليه مثل ما اعتمد على حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكروا عن بعض أهل العربية الذي هو الفراء، نجعل سجين صفة من صفات الصخرة التي تحت الأرض، يعني الصخرة التي يوضع تحتها كتاب الفجار، يعني أنه مكان ضيق، هل يمنع أن يجتمع الوصف والاسم في قوله كتاب الفجار في السجين، أي أن كتابهم في ضيق وأنه في هذه الصخرة التي في الأرض السفلى أو السابعة وأنها تكون تحت حد أو خد إبليس على حسب قراءة اللفظة؟ لا يمتنع أن يجتمع فيها الوصف هذا وذاك، لكن بما أن الفر رحمه تعالى كان ينحو المنح العربي نبه على مسألة أنه لو كان لها اسم لم يجرى، يعني تكون ممنوع من الصرف، وهنو الآن سجين ليست ممنوع من الصرف، ثم أيضا نبه على أنه أيضا كذلك إن أجريته، قال لأني ذهبت بالصخرة إلى أنها الحجر الذي فيه الكتاب كان وجها، يعني يجوز فيه أيضا إيش؟ أيضا الإجراء، لكن المقدم عنده عدم الإجراء، وبنى على عدم الإجراء يعني عدم على وجود التنوين أنها لم تضف، بنى عليها أن المراد بها الوصف وليس الاسم، لكن نقول لا يمتنع أن يكون يتبق بها الوصف والاسم فيكون مكانا ضيقا وهو المسمى بسجين. نعم.
وقوله وما أدراك ما سجين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأي شيء أدراك يا محمد، أي شيء ذلك الكتاب، ثم بين ذلك تعالى ذكره فقال هو كتاب مرقوم، وعنى بالمرقوم المكتوب، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله كتاب مرقوم قال كتاب مكتوب، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم قال رقم لهم بشر، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله كتاب مرقوم قال مرقوم المكتوب.
نعم. الآن لو تأملنا قوله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قوله كتاب مرقوم هذا ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لقوله السجين الأولى، يعني كلا إن كتاب الفجار لفي سجين هو كتاب مرقوم، ثم عظم شأنه فقال وما أدراك ما سجين. طيب الآن إذا قال إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، طيب الكتاب الآن اللي مرقوم مأخوذ من مادة رقم، ورقم بمعنى كتب كما هو ظاهر عندنا من كلام السلف، قال كتاب مكتوب قال رقم لهم بشر، المرقوم المكتوب، والطبري هنا يقول عني بالمرقوم المكتوب. هل هذا من باب التكرار يعني كتاب مكتوب، أو هناك فرق بين الكتاب والرقم؟ يعني الرقم، يعني الرقم هو ما يكون ثابتا لا يتغير، يعني ما يكون ثابتا لا يتغير يسمى إيش؟ رقم، مثل الرقم على الحجارة يعني الكتابة على الحجارة، ومثل الرقم الذي يكون بالخيط يعني لا يتغير يعني لا يمكن إزالته، إشارة إلى أن إزالته صعبة. ولكن ليس كل كتاب لا يمكن إزالته، لما كتب بحبر وغيره فإنه يمكن إزالته بالماء وغيره، لكن مثل هذا المرقوم هو الذي يكون مثل الختم مثل الطبع، ولهذا جاء معنى المرقوم فيكون أبلغ من كونه مكتوبا، يعني كتابة بنوع خاص من الكتابة وهو الرقم الذي لا يتغير، مثل السك على بعض الكتب على بعض النقود أو بعض الكتب اللي يكون من باب الحفر، فهذا يكون مرقوم يعني لا يتغير. أما الكتابة التي تكون بالحبر وغيره يمكن أن تحترق يمكن أن تمحى، فكأن مادة رقم فيها إشارة إلى تأكيد كتابة هذا الكتاب وختمه وأنه لا يزاد فيه ولا ينقص، فسماه كتاب إيش؟ مرقوم. نعم. لا هذا قولهم لا يحتج به على قول الله سبحانه وتعالى ولا على اللغة العرب، يعني الرقم في لغة العرب، وبعضهم قال سأرقم بالماء القراحي إليكم إن كان للماء راقم، لكن الاستعمال المادة رقم هي تدل على الثبوت، ومثله ولهذا قال إن أصحاب الكهف والرقيم أي المرقوم على الصحيح إن كان ممكن، ممكن لأنه لا يمكن الحفر على الماء والكتابة، لكن أيا ما كان المقصود أن مادة رقم فيها إشارة إلى ثبوت هذا الكتاب وأنه لا يدخله لا زيادة ولا نقص، يعني ثبت لا يمكن أن يتغير ولا يمحى، ولذا قال كتاب مرقوم وهم عبروا عنه بمكتوب. فالآن التعبير عنه بمكتوب أعم من التعبير عنه بماذا؟ بمرقوم. ولو أردنا أن نفصل مثل طريقة الراغب الأصفهاني أو طريقة طاهر بن عاشور اللي إشارة إلى أنه كتاب مكتوب كتابة لا تمحى ولا تتأثر ولا تتغير، يعني لا تمحى ولا تتأثر ولا تتغير، لكي يعرف مدلول الرقم يعني مدلول مادة رقم. نعم. سجين يعني سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، آسف معذرة مو سجين كتاب، يعني كتاب معذرة أحسنت، هو تفسير لكتاب يعني وما أدراك كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم معذرة أحسنت، وليس تفسيرا لسجين، بعضهم فسرها بسجين وليس بصواب، كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم هذا هو المعنى أحسنت. نعم. لا وما أدراك غير وما يدريك، يعني التعبير بما أدراك غير التعبير بما يدريك، ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله.